الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة في كلامه على القاعدة 33: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، إلى آخر القاعدة. قال رحمه الله: وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب وعلى الصدقة المستحبة، يعني إذا حصل التزاحم، إذا حصل التزاحم فهل يقدم مثلا زوجته أو يقدم أقرباءه في النفقة؟ الجواب: زوجته، لأن نفقتها واجبة ونفقة الأقارب قد تكون مستحبة، فنفقة زوجته مقدمة. أو كذلك أيضا إذا تعارضت النفقة لزوجته وأولاده ومن تحت يده من مماليك وبهائم مع النفقة المستحبة أو الصدقة المستحبة لغير القريب، فلا شك أن النفقة الواجبة مقدمة لأنها أوجب. قال: ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب. فطاعة الزوج واجبة وطاعة الأخ مثلا مستحبة، وطاعة الزوج مقدمة. قال: وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة جدا، ومن أمثلة تقديم أعلى الواجبين طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين. طاعة الأبوين واجبة، طاعة الأبوين واجبة وطاعة الزوج واجبة. إذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الوالدين فأيهما تقدم المرأة؟ مثاله: امرأة قالت لها أمها: تعالي عصر هذا اليوم إلى البيت، فقال الزوج: لا تذهبي إلى بيت أهلك. الزوج هنا أمرها بعدم الذهاب، والأم تقول: إذ تعالي. أيهما تقدم؟ هل تقدم طاعة الزوج أو طاعة أمها؟ الجواب: تقدم طاعة الزوج، لأن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين فهي أوجب، على أن الزوج يراعي المصالح والمفاسد في هذا الأمر، وهكذا أيضا في إحسان المعاملة مع الزوجة في هذه الأمور. لكن إذا يعني رأى المصلحة وأرادها ألا تذهب وأن تجلس فله الحق في ذلك، والمرأة يجب أن تطيع زوجها. قال: ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. فطاعة الله جل وعلا مقدمة على طاعة كل أحد ممن تجب طاعته، كطاعة ولي الأمر أو طاعة الوالدين أو طاعة الزوج. قالوا: لهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج الواجب والعمرة الواجبة والجهاد المتعين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن طاعة الله جل وعلا مقدمة. الحج واجب، أمر الله به، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا وجب عليه الحج وصار مستطيعا وقال له والده: لا تذهب، أو أمه: لا تذهب، هل يطيعها في هذا؟ الجواب: لا، هنا طاعة الله مقدمة، طاعة الله مقدمة. أو كذلك العمرة الواجبة، أراد أن يعتمر عمرة الإسلام ولم يعتمر من قبل ومنعه والداه، فإنه يذهب لأن طاعة الله مقدمة. وهكذا الجهاد المتعين، قوله الجهاد المتعين معناه أن الجهاد غير المتعين يجب فيه طاعة الوالدين، وهو ما كان فيه الجهاد مستحب أو فرض كفاية، وهنا لا يجوز أن يذهب إلى الجهاد من غير إذن الوالدين، لا بد من طاعة والديه. إذا أراد أن يذهب يجاهد في بلد من البلاد يوجد فيها جهاد شرعي، أراد أن يذهب لا بد أن يستأذن من والديه، إن أذن له ذهب، وإن لم يأذن له لم يجز له الذهاب. والرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد معه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدا؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. أمره أن يرجع ويحسن صحبتهما والإحسان إليهما وبرهما، وكان لم يأذن له بذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهما ولا يذهب إلى الجهاد. لكن إذا تعين الجهاد، متى يتعين؟ يتعين في حالات إذا هجم العدو على بلاد الإسلام، إذا هجم العدو على بلاد الإسلام هنا تعين عليه أن يقاتل ولو لم يرضى والداه، يجب عليه حينئذ أن يشارك في القتال والدفاع عن بلاده وأرض الإسلام. أو استنفر الإمام الرعية، وجب عليه وتعين عليه حينئذ الجهاد والذهاب ولو لم يأذن، لأن هنا صار واجبا عينيا فلا إذن لهما في ذلك. وهكذا الحالة الثالثة، إذا كان في أرض العدو، إذا كان في أرض المعركة فلا يجوز له أن يوليهم الأدبار ويفر، بل يثبت ويصبر. قال: ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة، والعبادات المتعدية على العبادات القاصرة، ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام، والصدقة على القريب صدقة وصلة. يقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة. السنن الراتبة كركعتي الفجر القبلية وركعتي الظهر، أو أربع قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه السنن الراتبة مقدمة على السنن المطلقة. هذا إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت فإنه يقدم السنة الراتبة. مثلا جاء قبل صلاة الظهر بخمس دقائق، هل يصلي نافلة مطلقة في هذا الوقت أو يصلي السنة الراتبة؟ يصلي السنة الراتبة، يصلي السنة الراتبة، لأن الوقت هنا لا يسع إلا لصلاة مثلا ركعتين، فالسنة الراتبة مقدمة. قال: وهكذا العبادات المتعدية العبادات القاصرة، فكل ما كان نفعه متعدي فهو مقدم على ما كان نفعه قاصر. فعيادة المريض واتباع الجنائز هذا مقدم على صلاة النافلة، لأن عيادة المريض واتباع الجنائز وصلاة الجنازة هذا نفعه متعدي ويكون مقدما. كذلك أيضا طلب العلم مقدم على نوافل الصلاة والصيام، مقدم على نوافل الصلاة والصيام، لأن نفع الصلاة والصيام هذا قاصر على العابد نفسه وعلى المصلي والصائم، لكن طلب العلم وتحصيل العلم وتعليم العلم هذا نفعه متعدي فيكون أوكد، فيكون مقدما، هذا إذا حصل التعارض. أما إذا أمكن الاتيان بالجميع فهذا لا شك أنه الذي ينبغي، أن هذا الذي ينبغي. لكن ليس معنى هذا أن طالب العلم على سبيل الدوام يكون كسلان في فعل النوافل، لا، ليس هذا المقصود. تقول طلب العلم مقدم وتترك نوافل الطاعات وتترك العبادات بهذه الحجة، لا، المقصود لو حصل تعارض وازدحام في بعض الأحيان، أنت مثلا تبحث في مسألة وانشغلت بالبحث بها حتى ضاق الوقت وقرب وقت الصلاة وأنت لم تصلي النافلة وأردت أن تنتهي من البحث في هذه المسألة، هل تترك البحث فيها وتقوم لصلاة النافلة أو تستمر؟ لا بأس تستمر، لأن ما أنت فيه نفعه متعدي فهو أفضل. لكن ليس معنى هذا أن يكون ذلك على سبيل الدوام كل يوم وكل لحظة وأنت منشغل بالعلم وتارك للعبادة ونوافل الصلاة، لا، ليس هذا المقصود. بل طالب العلم ينبغي أن يكون من أحرص الناس على المحافظة على الطاعات والعبادات. قال: ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام، والصدقة على القريب صدقة وصلة. يعني كذلك أردت أن تتصدق وعندك رجل قريب من أقاربك وآخر أجنبي، أيهما أولى؟ نقول القريب، هذا القريب كابن عمك مثلا أو عمك أو ابن خالك أو غيرا من الأقارب، هذا أولى بالصدقة من الأجنبي الذي ليس بينك وبينه قرابة. لماذا؟ لأن القريب الصدقة عليه صدقة وصلة، صدقة وزيادة على ذلك أن هذه من الصلة، من صلة الرحم والإحسان إليه، هذا أولى وهو مقدم على من لم يكن بينك وبينه قرابة. قال: ومن أمثلة الأصل الثاني من اضطر إلى أكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيدا وهو محرم قدم الصيد على الصحيح. يقول: من أمثلة الأصل الثاني، يعني إذا تزاحمت المفسدتان فيرتكب الأدنى منهما لدفع الأعلى، يرتكب الأدنى لدفع الأعلى. وهذه القاعدة دليلها أو من أدلتها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، قول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. والحديث الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم ويدخل الحجر الذي أخرج منها، لكن لما كان يخشى من مفسدة تأثر من أسلم قريبا وكانوا يعظمون البيت أن يكون ذلك سبب في ردتهم أو تأثرهم بذلك، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هدم الكعبة وإعادة بنائها. وهكذا أيضا حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد وأراد الصحابة منعه فقال نسلم دعوه حتى قضى بوله، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فهنا اجتمعت مفسدتان: البول وتنجيس المسجد، هذه مفسدة، والمفسدة الأخرى قطعه عن هذا البول الذي ربما يؤدي إلى مفاسد أكثر، أن ينتشر البول في أكثر من موضع فتقع النجاسة في مواضع متعددة، وكذلك أيضا ما قد يحصل له من ضرر بقطع البول، وهكذا أيضا ربما ما قد يقع منه من إساءة ظن أو سوء معاملة بسبب معاملته بالشدة ونحو ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في هذه المفسدة لكونها أدنى لدفع تلك المفسدة الأعلى. فيقول: من أمثلة هذا الأصل من اضطر إلى أكل المحرم، إنسان محرم أصابه جوع وهو محرم، وجد شاة ميتة، شاة ميتة، ووجد صيدا، مثلا وجد غزالة، طيب أيهما يقدم؟ هل يأكل هذه الشاة الميتة أو يصيد هذه الغزالة ويأكلها؟ يقول المؤلف رحمه الله: قدم الصيد على الصحيح. قدم الصيد لأن الميتة أشد تحريما من ماذا؟ من قتل الصيد، لأن الصيد أصله حلال، وإنما حرم على المحرم لأجل الإحرام، بخلاف الميتة هي من أصلها محرمة سواء كان محرما أو غير محرم. إذن يقدم الأخف، الأخف هو قتل الصيد في حال الإحرام وأكله. قال: ويقدم ميتة الشاة على الكلب. هكذا كذلك إذا اجتمعت عنده ميتة الشاة وميتة كلب، أيهما يقدم؟ إنسان مضطر عنده ميتة شاة، شاة ميتة، وعنده كلب سواء كان يعني حيا أو ميتا، أيهما يقدم؟ الجواب: ميتة الشاة، لأن الشاة في الأصل حلال لكن حرمت بسبب كونها ماتت من غير ذكاء، بخلاف الكلب هو محرم من أصله سواء ذكي أو لم يذكى. إذن الشاة أخف، تحريم الشاة أخف، حينئذ يقدم ميتة الشاة. قال: ومن اضطر إلى وطئ أحد زوجتيه الصائمة والحائض، وطئ أحد زوجتيه الصائمة والحائض وطئ الصائمة لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد. يقول: إذا اضطر الزوج إلى وطئ أحد زوجتيه، يعني جاء مثلا من سفر وقد غلبه الشبق فوجد زوجتي عنده زوجتان إحداهما حائض وإحداهما صائمة، أي الزوجتين يقدم في الوطء؟ الجواب: يقدم الصائمة. لماذا؟ لأن الحائض لا يجوز وطؤها، الحائض لا يجوز، أما الصائمة وإن كان الصائمة لكن وطؤها جائز، وكونه يفسد صومها هذا أخف من أن يطأ الحائض في حال حيضها، لأن هذا محرم وفيه كذلك مضرة عليه وعليها. إذن يقدم الأخف وهو وطأ الصائمة، ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير، قال: كفطر الحامل والمرضع إذا خافت على الولد، يعني أجاز الشرع أن تفطر الحامل لأجل الولد، ليس خوفا على نفسها لكن خوف على جنينها، فإذا خافت على جنينها جاز لها أن تفطر لأجل إنقاذ الغير أو لضرورة الغير. فيقول رحمه الله: إذا جاز ذلك، إذا جاز أن تفطر الزوجة لأجل زوجها، جاز أن تفطر لأجل زوجها، ويكون هذا من القياس الصحيح. قال: ويقدم فيه شبهة على الحرام الخالص، يعني عندنا شيئان، أحدهما مشبوه، مشبوه ليس بمحرم تحريما خالصا، وعندنا ما هو محرم تحريما خالصا، أيهما نقدم؟ كإنسان مثلا اضطر إلى أكل لحم، مثلا شاه، عنده شاتان، أحدهما من ذبح كتابي يهودي أو نصراني، لكن هذا الذبح مشبوه، هذا الذبح مشبوه فيه، هل ذبح بطريقة شرعية أم لا؟ شبهة. وعنده ذبيحة مجوسي، فأيهما يقدم؟ الجواب: يقدم ما فيه شبهة، ذبيحة الكتاب وإن كانت مشبوهة هي أخف من ذبيحة المجوسي، لأنها محرمة، لأنها ماذا؟ محرمة تحريما خالصا، لا يجوز أكل ذبيحة المجوسي، أما الكتاب تجوز في الأصل، لكن إذا وجدت الشبهة فهي أخف من الشيء المحرم تحريما خالصا. قال: هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك، والمعافى من عافاه الله. قال: ومن أمثلة القسم الأول إذا ضاق الوقت للصلاة أو أقيمت تعينت المكتوبة، من القسم الأول يعني إذا تزاحمت المصلحتان فيقدم الأعلى منهما. يقول: إذا ضاق الوقت للصلاة أو أقيمت، أي الصلاة تعينت المكتوبة، إذا ضاق الوقت، إنسان أراد أن يصلي الفريضة لم يبقى من وقت الفريضة إلا ما يكفي لأربع ركعات كفريضة الظهر مثلا، هل يصلي قبلها النافلة، نافلة الظهر؟ الجواب: لا، هنا ضاق الوقت، إذن يقدم الأوجب والأعلى وهي الفريضة، يقدمها على صلاة النافلة. أو أقيمت المكتوبة فتعينت حينئذ المكتوبة، دخل المسجد فكبر لصلاة النافلة أقيمت الصلاة، فحينئذ يخرج، يخرج من صلاة النافلة ويدخل إلى صلاة الفريضة، لأن الفريضة مقدمة. قال: ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا، يقول: ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا، وهذا أيضا إذا حصل الضيق، إذا حصل الضيق وتزاحم الوقت فيقدم القضاء. مثاله: إنسان عليه قضاء من رمضان مثلا خمسة أيام، لم يقضي هذه الأيام حتى جاء شعبان، ولم يبقى من شعبان إلا خمسة أيام أو ستة أيام، هل يصوم في هذه الأيام نافلة أو يقدم القضاء؟ الجواب: يصوم القضاء. وهنا لا يصوم النافلة لأن القضاء هنا مقدم ولأن وقته قد ضاق، فلا يجوز حينئذ أن يصوم شيء من النفل، بخلاف قبل ذلك له أن يصوم لأن القضاء بابه واسع، ليس هو على الفور لكن على التراخي. لك أن تقضي بعض رمضان في أي شهر حتى بشعبان، لو أخرت القضاء إلى شعبان ليس بذلك حرج، لكن إذا ضاق الوقت ولم يبقى من رمضان الثاني إلا أيام معدودة حينئذ وجب عليك أن تقضي ما عليك من رمضان. وأما كونك تنفل بنفل الصيام في حال ما بين الرمضانين فلا بأس أن تصوم ما شئت من نافلة الصوم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.